بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في اليوم الثاني من دورة حفظ القرآن الكريم، فضائل ووسائل وقصص نجاح، التي عنونا لها في يوم أمس بدورة الطريق إلى حفظ القرآن الكريم التي يقيمها جامع الغاطي بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن. طبعا في البداية نرحب أيضا ونجدد الترحيب بكم أيها الحضور الكريم، ونرحب بضيفنا الداعي الشيخ عبد الرحمن السبهان.
حياك الله وحيا الله.
طبعا في ليلة البارحة تحدثنا عن الفضائل، وتحدثنا ما يقارب 15 فضيلة من فضائل حفظ القرآن الكريم. ضيفنا في هذه الليلة بإذن الله سوف نتحدث كما ذكرنا عن الوسائل والمعوقات. خلنا نأخذ معك 20 دقيقة الأولى نتحدث فيها عن وسائل حفظ القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، شاكرا للجميع الحضور والحرص، وجعلنا الله وإياكم شركاء في الأجر، في أجر المجالس التي تحفها الملائكة إن شاء الله مجالس الذكر. ذكرنا ليلة البارحة أن فضائل حفظ القرآن الكريم كثيرة جدا، وعددنا المعروف منها والمشهور من الحديث الصحيحة، وهي 15 فضيلة مؤيدة بالأحاديث والأدلة الصحيحة. اليوم ندخل إلى الوسائل، والوسائل كما هو اسمها هي وسيلة، أي أنها ليست مقصودة لذاتها، إنما مقصودة لأمر آخر. فالوسيلة لحفظ القرآن هي أمر غير أو أمر موصل لهذا الهدف النبيل، فلا بد أن نفرق بين الهدف والوسيلة والسبب والمسبب. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل سببا وجعل مسببا وجعل أمرا ينبني على أمر. هذه الوسائل توصل بإذن الله إلى حفظ القرآن الكريم. وإذا كان هو حفظ القرآن الكريم فضيلة كما عددنا ليلة البارحة، فإنه لا بد أن تطلب هذه الوسيلة من أبوابها المشروعة، أبوابها المشروعة والمجربة، ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أعظم المنازل تنال بالتوفيق والصدق، فإذا صدق الإنسان في الطلب ودعا الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا فإنه يوفق لهذه المنزلة العالية الغالية. وأيضا نؤكد على الحقيقة الشرعية التي نتفق عليها قبل الولوج في الموضوع. الحقيقة الشرعية هي قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من أقبل عليه، معنى الآية من أقبل على القرآن لحفظه حفظه، ومن أقبل عليه لفهمه فهمه، ومن أقبل عليه ليتعلم منه تعلم، ومن أقبل عليه للهداية به اهتدى، ومن أراد الشفاء والاستشفاء به شفي، ومن أراد حياة القلب استنار قلبه ووجهه. إنه القرآن دستور الهدى، زانه صوت من الحق ندي، قد حواه القلب حفظا متقنا، وعلى الوجه سمات المهتدي، فلتطيبي يا حياة عاشها، حافظ القرآن مصباح الغد، طاب ممشاك وطابت أرجل، كل يوم يممت للمسجد. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في تفسير الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال: أي ولقد سهلنا ويسرنا هذا القرآن العظيم ألفاظه، يعني سهلنا ألفاظه للحفظ والأداء، ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنا وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. ثم قال: ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق. وقال بعض السلف في قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهل من مدكر. انتهى كلامه رحمه الله في التفسير. إذن هو أسهل أمر وأعظم مطلوب، مطلوب عظيم سهل الوصول إليه، ولا يعني كونه سهلا الوصول إليه أنه ليس فيه عقبات وليس فيه شدة، فإن سلعة الله غالية ومع ذلك هي سيرة على من يسرها الله عليه، وأيضا كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. إذن ما هي الوسائل التي تعين على حفظ القرآن الكريم؟ أولا، هناك وسائل قبل أن تحفظ، وهناك وسائل بعد الحفظ، وهناك وسائل أخرى خارجة عن النفس، وهناك وسائل أخرى بالمجتمع المحيط، وهناك وسائل للمرأة، وهناك وسائل للرجل، تختلف باختلاف الشخص، لكن نحن نريد الوسائل التي من داخل الإنسان نفسه، من داخل الإنسان نفسه. فلن نتكلم مثلا عن الصبر، لأن هذا أمر معروف، حفظ القرآن يحتاج إلى صبر بلا شك، ولن نتكلم مثلا عن مثلا الاهتمام بأن يحفظ الإنسان من مصحف، هذا أمر معروف أيضا، إنما نتكلم عن الأسباب التي تواجه غالب الناس ممن أراد حفظ القرآن الكريم. أولا، وهذا سبب رئيس، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهو وإن كان أمرا فاضلا، حفظ القرآن إن كان أمرا فاضلا إلا أنه عبادة من العبادات، هو عبادة من العبادات، يتنافس الناس عليها ويحوزون بها من دنياهم وأخراهم، وأيضا هي عبادة من دخلها أو ولج إلى هذا المضمار يريد شيئا من الدنيا فإنه يأثم ولا يؤجر، فهو عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي النية الصالحة وأن ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينوي الإقبال على الله على القرآن الكريم وأن ينوي أن يكون هذا القرآن شفيعا له، هذه هي النية الصالحة التي تعين الإنسان على الحفظ، وإذا علم الله من عبده النية الصادقة فإنه يعينه على ذلك. وما أكثر المنقطعين وما أكثر من حفظوا شيئا ثم تركوا، والسبب هو ضعف النية في أساس العمل وهو حفظ القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فلا أجر ولا ثواب. وحين نقول هذا لا ندعو أنفسنا إلى ترك العمل، بل هذا هو أعظم حاث على حفظ القرآن، وهو أن ينوي الإنسان الإخلاص، لأنه يعلم أنه سيؤجر في يوم القيامة وسترتفع درجته بسبب هذا العمل، فليس الجزاء في الدنيا، إنما الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. السبب أو الوسيلة الثانية هي الدعاء والإلحاح فيه. كثير من الناس يعتمد على قوته ويعتمد على ذكائه ويعتمد على قراءته وفهمه، وينسى أن الأنبياء عليهم السلام والملائكة والصالحون من العباد لم ينالوا ما نالوا من القربة والزلفة عند الله إلا بدعائه، فلا ينال ما عند الله إلا بالدعاء إليه سبحانه وتعالى. قال الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال موسى عليه السلام لما وقف خطيبا في بني إسرائيل فسئل: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتبه الله على ذلك. إذن العلم هو من الله والحفظ من الله، إن طلبته من الله أعطاك إياه. والله سبحانه وتعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما هو الشاهد على ما نتحدث عنه؟ ها، هو نحن نتكلم عن الدعاء في العلم وأن العلم من الله، الشاهد يعني اللفظ من الآية. نعم يا شيخ، أحسنت. أوتيتم، من المؤتي؟ هو الله. وكل ما ترى من علم وكل ما ترى من حفظ وكل ما ترى من دكاترة ومشايخ وعلماء ومفتين كلهم أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: وأيضا ما أعطاهم هو قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. كل هذه التصورات وكل هذه المعاني تربي فينا أن العلم من الله وأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى، فلا أقل من أن يرفع الإنسان يديه إلى ربه في الأدبار الصلوات وفي جوف الليل وفي كل الأوقات الفاضلة ويتوسل إلى الله أن يرزقه الله العلم، ومن أجل العلم أن يرزقه الله حفظ القرآن الكريم. الوسيلة الثالثة هي التخطيط والترتيب والتقسيم. التخطيط والترتيب والتقسيم، وهو ما يسمى تحديد مقدار الحفظ يوميا، تحديد مقدار الحفظ يوميا. وهذا يتأكد حين تعلم أن الأيام تمضي والساعات تمضي والأماني تطول والنفس تضعف. فأضرب لكم مثالا، لو قال إنسان أنا سأحفظ القرآن ثم جلس في بيته ثم حفظ يوما وترك عشرة، فإنك ستأتيه بعد 20 سنة وهو لم يحفظ القرآن. وكذلك لو أراد أن يحفظ يستغل فقط أوقات الحماس، لم يجعله هدفا. ولذلك يقولون الهدف إذا وضح خطط الإنسان في الطريق إليه، ونحن الآن نخطط في الطريق إلى هذا الهدف. الطريق العملي، ذكرنا الأعمال القلبية الإخلاص والدعاء، ثم نذكر الطريق العملي، لأن هذا من فعل السبب، وأن هذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهو قسمين، عندنا كم وعندنا كيف. عندنا كم وعندنا كيف. أريد أن أسأل، كم عدد آيات المصحف؟ 6320 آية. وكم عدد صفحات المصحف؟ 600 آية وصفحتين، 600 صفحة وصفحتين زيادة. هذا إذا قسمته بالصفحات خرجت معك نتيجة، وإذا قسمته بالآيات خرجت معك نتيجة أخرى. وكل إنسان يحقق أو يسعى لما يتوافق مع وقته وجهده وعمله. ولذلك نقول لا يصلح أن يحفظ الإنسان القرآن، يبدأ بحفظ القرآن سبهللا كذا، أحفظ اليوم يحفظ 10 بكرة 5 بعد صفحتين ثم آية ثم 10 ثم يترك. هذا ينقطع في غالب الأحوال، أنه ينقطع، يعني ينقطع يعني يترك، يترك هذا العمل كله، وهو قد كان أصلا في بداية العمل كان متحمس لكنه لم يأتي الطريقة من بابه. فنقول عندنا الطريقة الأولى وهي الكم، ونقصد بالكم عدد الآيات. فتسأل نفسك، توجه سؤالا لنفسك، تقول كم أستطيع أحفظ في اليوم من الآيات، كم آية أستطيع أحفظها في اليوم. بعض الناس يستطيع أن يحفظ آية وبعضهم آيتين وبعضهم 3 وبعضهم 10 وبعضهم 15 وبعضهم 20، الله فاوت بين الناس. فتقول لنفسك، تحدد هذا، أنت كم تستطيع أن تحفظ؟ تحفظ 5 آيات، إذن تقسم 6000 على 5 آيات. وأنا ذكرت لكم بعض، سأذكر لكم بعض النتائج. من حفظ 3 آيات يوميا فإنه يحفظ القرآن في 5 سنوات و8 أشهر تقريبا. 5 آيات يعني سورة مثلا الفيل تكون في يوم، وغيرها من السور قصيرة الآيات بالاستثناء، يعني في غالب الأحوال يكون في 5 سنوات. ومن حفظ 5 آيات، من حفظ عفوا أنا قلت 5، من حفظ 3 آيات يوميا فإنه يحفظ القرآن في 5 سنوات و8 أشهر. ومن حفظ القرآن في حفظ يوميا 5 آيات فإنه يحفظ القرآن في 3 سنوات ونصف تقريبا. 5 آيات يوميا فقط، بعد 3 سنوات ونصف تكون حافظ القرآن كامل. هذه المعاني تغيب عن الناس لأنه لا يعرف التخطيط أصلا، لا يعرف كيف يصل لهدفه، فقط أريد أن أحفظ القرآن، كيف متى لا يدري. وهذه هي خلل كبير جدا جدا عند من يريدون أن يحفظوا القرآن. لو حفظ الإنسان 10 آيات يوميا، 10 آيات يوميا فإنه يحفظ القرآن في سنة ونصف. ومن حفظ 20 آية يوميا فإنه يحفظ القرآن في 8 أشهر تقريبا. 8 أشهر فقط تلتزم ب20 آية. 20 آية في سورة البقرة قد تكون 4 أوجه، وفي سورة التوبة قد تكون وجهين، وفي جزء عما قد تكون نصف وجه. المهم أن تلتزم بهذا. هذا بالنسبة لعدد الآيات. السبيل الثاني، طبعا هذا يا شباب ليس حصرا، يعني قد تحفظ 30 آية، لكن هذا من باب ضرب المثل. فتمسك عدد الآيات 6320، الله اقسمها على ما تستطيع. ما خرج معك من نتيجة هو عدد السنوات والأشهر التي تحفظ فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. الثانية مقدار الحفظ على حسب الصفحات، على حسب صفحات المصحف. ومن نعمة الله علينا في هذا البلد انتشار هذا المصحف الذي طبع في مجمع الملك فهد، فهو موجه ومعروف عدد الصفحات، ولا تختلف المصاحف، بل هي في جميع مساجد المملكة تقريبا وفي جميع مساجد الخليج هو هذا المصحف الذي لا يختلف. فتقول: كم أستطيع أن أحفظ يوميا؟ صفحة أم صفحتين أم ثلاث أم نصف صفحة أم صفحة ونصف، وهكذا. فتقسم 600 على مقدار حفظك. من حفظ صفحة واحدة من القرآن يوميا فإنه يحفظ القرآن في سنة وثمانية أشهر، سنة وثمانية أشهر، صفحة وجه واحد، عفوا وجه وليس صفحة، الصفحة هي ذات الوجهين، الوجه هو الشق من الصفحة، إما الوجه أو الظهر. ومن حفظ وجهين من القرآن فإنه يحفظ القرآن في عشرة أشهر، من يحفظ وجهين من القرآن يحفظ القرآن كاملا في عشرة أشهر، عشرة أشهر. ومن حفظ ثلاث صفحات فإنه يحفظ القرآن في سبعة أشهر. هل لا نستطيع أن نتفرغ سبعة أشهر خصوصا في طلاب الثانويات وبداية الجامعة؟ هل لا تستطيع أن تتفرغ سبعة أشهر؟ والله يعني لو الواحد ملك، لو عنده من الأشغال ما الله بيعلم يستطيع، يستطيع يعني ثلاثة أوجه ويعني صفحة ونصف، بعد سبعة أشهر أكون خاتم للقرآن الكريم، هذا فضل عظيم. لكن كما قلت هو أن الإنسان أحيانا لا يخطط فيدخل إلى غمار هذا الأمر فيستصعبه فيتركه. الوسيلة الرابعة من حفظ من وسائل حفظ القرآن الكريم عدم الإكثار من المحفوظ، ونقصد بذلك أن ترى قدراتك وعقلك وفهمك وظروفك ودراستك وتقسم عليها مقدار الحفظ، يعني لا تكثر من الحفظ فتترك فتمل، وهذا شيء مجرب. فإن الحديث وإن كان فيه ضعف فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الإنسان الذي يجهد نفسه فإنه إما فإنه في الغالب لا يصل إلى ما أراد لأنه حمل نفسه فوق طاقتهم، فلا يكون قد مشى مشيا طبيعيا معتدلا يوصله ولو تأخر ولم يصل بحماسه. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه كان أحب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، أدومها حتى وإن كان قليلا. وهذا سنة عملها الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال الزهري رحمه الله: من طلب العلم جملة فاته جملة، يعني طلبته كل مرة واحدة بيتركك مرة واحدة. وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، وعليه نقول يدرك القرآن والحفظ آية وآيتين حتى تصل. وأيضا أن الإنسان في بداية الحفظ يتحمس ويريد أن ينتهي، فبعدما تمر عليه الظروف والنوم والأكل والشرب والسفر يتغير المزاج فيتغير الحماس فيذهب كل ما عنده من الحماس، والأفضل أن يعيش طبيعيا وأن يسير على هذا الطريق طبيعي، يعني بلا حماس وبلا جفاء. من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا ملحق بما قلت، من رحمة الله أنه لم يجعل الفضل لحفظ القرآن محدد، يعني من الذي يشفع له القرآن لم يرد في الحديث أنه من حفظه في سنة أو في سنتين هو الذي يشفع له، أو من قرأ القرآن في مدة وقدرها هو الذي يشفع له القرآن، بل لو حفظ الإنسان القرآن في آخر عمره فلا يستثنى من هذا الفضل. فالله رحم الناس وجعل الأمر مفتوحا، ولم يلزم إنسان بأنه إما تحفظ في سنة أو سنتين وإلا أنت لست بحافظ، بل الأمر مفتوح، إنما هي وسائل لتحديد الوقت لئلا يضعف الإنسان عن هذا الأمر بحكم ظروفه وعمله وحياته الاجتماعية. الخامس من وسائل الحفظ الفهم، ونقصد بالفهم أن يفهم الإنسان الآيات قبل أن يحفظها، أن يقرأ أو يقرأ في سبب النزول أو في تفسير الآية أو تعليقات حول الآية، فإن المعاني هذه تجعله يستحضر محفوظه. أضرب لكم مثالا، سورة التحريم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هذه الآيات من لم يقرأ تفسيرها يحس أنها صعبة، لكن حين تعلم أن قصة سبب نزولها كما صح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند إحدى زوجاته، فجاءت عائشة وحفصة فغارتا من هذا، فجاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتفقتا على أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقولن له: نجد منك ريح مغافير، يعني ريحة كريهة، فإنه لا يحب أن يرى أو يشم الإنسان منه رائحة غير طيبة. فاتفقتا على هذا، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرتا له هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما شربت أو شربت عسلا ولن أعود. فحرم العسل على نفسه صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه هو الذي خرج أو أخرج هذه الرائحة. نرجع للآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أليس فهمنا للآيات سهل لنا تصورها وحفظها؟ وهكذا، وكثير من السور هكذا، اقرأ في تفسيرها، اقرأ في سبب نزولها، تجد أنها سهلة عليك. لا يمكن الناس الآن يخطئون في سورة الفيل مثلا لأنهم يعرفون القصة، يعرفون هذه القصة. إنه القرآن دستور الهدى.